السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في آخر سورة الكهف: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هذه السورة الكريمة سورة الكهف بدأها الله سبحانه تبارك وتعالى بالحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وختمها بأمر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يقول للخلق: قل إنما أنا بشر مثلكم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، يحذر الناس من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى، ويأمرهم بالتوحيد. إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أمر الألوهية العبادة، الله عز وجل وحده الذي يستحق العبادة، هو الرب سبحانه تبارك وتعالى الذي خلق والذي رزق والذي يستحق أن يحمد وحده والذي يستحق أن يعبد وحده لا شريك له. فبدأ بحمد نفسه وأنه وحده الذي يستحق أن يحمد سبحانه، فإن لم تفعلوا ولم تحمدوا الله سبحانه فهو يحمد نفسه، وهو غني عن العالمين سبحانه تبارك وتعالى، غني عن الخلق وعن عبادتهم، وإن لم توحدوه سبحانه تبارك وتعالى فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يفترون، لا يسأمون من عبادة ربه سبحانه، فهو في غنى عن خلقه سبحانه تبارك وتعالى. من كان يرجو لقاء هذا الرب الكريم الخالق المعبود وحده فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فختم بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك بالله سبحانه، والاستعداد ليوم الرحيل، ليوم القيامة، ليوم الجزاء، ليوم الحساب. استعد ليوم الجزاء بأن تعمل عملا تخلص الله عز وجل فيه، ولا تشرك بالله أحدا، لا تشرك بالله شيئا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ختم الله عز وجل بالأمر بتوحيده والنهي عن الشرك من عبيده. قال ابن عباس رضي الله عنه في سبب نزول هذه الآية، قال: نزلت في جندب ابن زهير، قال: يا رسول الله، إني أعمل العمل لله تعالى وأريد وجه الله تعالى، إلا أنه إذا اطلع عليه سرني، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: إن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب ولا يقبل ما شورك فيه. ونزلت هذه الآية، وإن كان الإسناد فيه ضعف، لكن جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه في حديث صحيح مسلم عن أبي ذر: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل يعمل العمل من خير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفرق بين أمرين: بين أن يعمل العبد العمل لله سبحانه تبارك وتعالى ويحب أن يعرف الناس أنه عمل هذا العمل، فإذا عرف الناس فرح بذلك، فهذا دخله الرياء ودخله ما لعله يحبط عليه عمله. وبين أن يعمل الإنسان العمل ويطلع الناس، هو يريد أن يكفيه ولكن عرف الناس ما يفعله فحمدوه على ذلك، حمدوه على هذا الصنيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، يعني هذا لم يطلب أن الناس يعرفوا، بل أخفى عمله ولكن الناس مدحوه على ذلك، هو لم يرد ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه بشارة عاجلة للإنسان المؤمن، يعني أن تدل على ما يدخره الله عز وجل له. الفرق بين الاثنين أن الأول أراد أن يمدحه الناس وضاع العمل، فإن الله أغنى الأغنياء وأغنى الشركاء عن الشرك، يقول: من عمل عملا أشرك فيه معي غيره تركته وشركه. يعمل العمل لله وللناس، لا، ربنا سبحانه وتعالى لا يريد هذا العمل ويترك العبد مع شركه ولا يقبل منه هذا العمل.
وده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحذر المؤمنين من الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. فيقول في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب ثلاثا، أو هذا الحديث ذكره أبو نعيم وأخرجه الطبراني أيضا، قال: يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، يا نعايا العرب، إن أخوف ما أخاف عليكم الرياء والشهوة الخفية. الرياء والشهوة الخفية. يا نعايا العرب، هذه الكلمة مأخوذة من النعي، والنعي كأنه البكاء على الميت. هنا يقول يا نعايا العرب، كأنه يقول يا من تنعون العرب تعالوا احضروا، أو احضرنا يا نعايا العرب تعالوا صوتوا على العرب. والمعنى إنه إذا حصل هذا الشيء فقد هلك العرب وهلك المسلمون، واستحقوا أن يبكى على هلاكهم. إيه هلاك المسلمين؟ يكون في الرياء، في الشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. في ريائهم حبطت أعمالهم، في شركهم بالله عز وجل لم يستحقوا أن يعينهم الله عز وجل، فهلكوا في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ترك الله نصرتهم فلم ينتصروا، في الآخرة قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إذا كان العمل لغير الله أحبطه الله عز وجل وأبطل أجره، فكأن إذا بكي على ميت فأولى هالك يبكى عليه هؤلاء الذين عملوا العمل لغير الله سبحانه وتبارك وتعالى، الذين تقربوا بالدين للناس وليس لله سبحانه وتبارك وتعالى، فذكر ذلك. وجاء حديث عنه صلى الله عليه وسلم يحذر من الشرك، وأنه أخفى على قلوب الأمة من دبيب النمل على الصفا. قال في الحديث الذي رواه الحكيم الترمذي عن ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على الصفا، أخفى من دبيب النمل، وفي رواية الذر، والذر هو النمل. النملة إذا مشت على حجر أملس لا تسمع لها صوتا، وإذا مشت النملة ولا تسمع لها صوتا مش هتعرف تحذرها. فكذلك الشرك إذا دخل في الإنسان يدخل من حيث يدري ومن حيث لا يدري، خفي على قلب الإنسان، شهوة خفية زي ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الماضي، شهوة خفية في الإنسان إنه يحب المدح من الناس، يعمل العمل لله سبحانه وينتظر عليه الأجر في الدنيا. في حديث آخر برضه رواه الحكيم الترمذي عن أبي بكر الصديق، وفيه أنه ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك فقال: هو فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. قال: وسأدلك على شيء إذا فعلته أذهب عنك صغار الشرك وكباره. إذا فعلت، يعني إذا قلت هذه المقالة اللي بيعلمك النبي صلى الله عليه وسلم إياها، يذهب الله عز وجل عنك الشرك. تقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. تقول هذه الكلمة إذا قلتها مستيقنا، فاهما لمعناها، متبرئا من الحول والقوة، معرضا عن الشرك بالله سبحانه، فالله يذهب عنك الشرك ويذهب عنك الرياء. من الأحاديث اللي جاءت حديث الإمام أحمد من حديث ابن غن قال: لما دخلنا مسجد الجارية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشمالي وشمال أبي الدرداء يذهب عنك أذيا. من الأحاديث اللي جاءت حديث رواه الإمام أحمد من حديث ابن غن قال: لما دخلنا مسجد الجارية أنا وأبو الدرداء لقينا عبادة بن الصامت، فأخذ يميني بشمالي وشمال أبي الدرداء بيمينه، فخرج يمشي بيننا ونحن ننتدي والله أعلم فيما نتنادى. فقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لئن طال بكما عمر أحدكما أو كلاكما ليوشكن أن ترى الرجل من سبد المسلمين، يعني من وسط المسلمين، قرأ القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله أو قرأه على لسان أخيه قراءة على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فأعاده وأبداه وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت، لا يحور فيكم إلا كما يحور رأس الحمار الميت. هذا إنسان حفظ القرآن كما ذكر هنا، أعاده وأبداه، وأحل حلاله وحرم حرامه، ونزل عند منازله أو قرأه على لسانه، على لسان أخيه، عن سواء سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ وعلم الناس، أو سمعه ممن تعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر هنا أن هذا لا يحور فيكم إلا كما يحور، يعني لا يرجع فيكم إلا كما يرجع رأس الحمار الميت، وكأن المعنى أنه لا يقبل منه ذلك، أو أنه يقرأ ويعلم ولكنه لا يعمل بما يعلمه. ففي الحالتين لا قيمة لهذا الإنسان، إما أنه بين الناس لا يعملون بما يقول فكأنه لا منزلة له عندهم مع كونه عرف وعلم، أو أنه يقرأ ويشرك بالله عز وجل ويرائي بعلمه فلا يكون إلا كذلك. قال: فبينا نحن كذلك إذ طلع شداد بن أوس وعوف بن مالك فجلس إلينا. وذكر قال شداد: إن أخوف ما أخاف عليكم أيها الناس لما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشهوة الخفية والشرك. سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من الشهوة الخفية اللي هي الشرك. فقال عبادة بن الصامت وأبو الدرداء: اللهم غفر، أولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدثنا أن الشيطان قد يأس أن يعبد في جزيرة العرب؟ فأما الشهوة الخفية فقد عرفناها، فهي شهوات الدنيا من نسائها وشهواتها، فما هذا الشرك الذي تخوفنا به؟ لاحظ أن عبادة صحابي، وأبو الدرداء أبو الدرداء صحابي، وكذلك شداد ابن أوس صحابي، وكل منهم سمع ما لم يسمع الآخر من النبي صلى الله عليه وسلم. فشداد يحذرهم من الشهوة الخفية، يحذرهم من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، فيسألانه: ما هذا الشرك الذي تخوفنا به يا شداد؟ فقال شداد: أرأيتم لو رأيتم رجلا يصلي لرجل أو يصوم له أو يتصدق له أترون أنه قد أشرك؟ قالوا: نعم والله، إنه من صلى لرجل أو صام له أو تصدق له لقد أشرك. فقال شداد: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك. هذا الذي يصلي حتى يرى الناس منزلته ويقولون عليه إنه مصلي وإنه يحسن صلاته كأن صلاته للناس وليست لله سبحانه تبارك وتعالى. وكذلك من صام يرائي، يصوم ثم يذكر للناس أنا صائم عشان يذكرون من فضله، ومن تصدق يرائي فقد أشرك، يعني وجه العمل لغير الله فلا يقبله الله عز وجل منه. فقال عوف بن مالك يسأله، قال: أفلا يعمل إلى ما ابتغي فيه وجهه من ذلك العمل كله فيقبل ما خلص له ويدع ما يشرك فيه؟ يعني عايز يقول: طب يعني مش ممكن إن ربنا سبحانه إذا عمل العمل ودخل فيه الرياء ياخد منه الجزء الخالص ويسيب اللي فيه الرياء؟ فقال شداد عند ذلك: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يقول: أنا خير قسيم لمن أشرك بي، من أشرك بي شيئا فإن حشده عمله قليله وكثيره لشريكه الذي أشرك به، وأنا عنه غني، وأنا عنه غني. رواه الإمام أحمد وإسناده رجال ثقات غير شهر ابن حوشب، وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام، ولكن لا يشهد له ما ذكرناه من الحديثين السابقين. الغرض منه أن الإنسان إذا عمل عملا لله ولغير الله، يوم هنا أي يصلي صلاة لله بس شاف الناس بيبصوله فأطال الصلاة علشان الناس يقولوا عنه بيعرف يصلي، صام صوما لله وبدأ يحدث الناس أنا صايم نض عشان يقولوا عنه تقي وعشان يقولوا عنه كذا. فهنا إذا بعمله كان لله ودخل فيه شيء لغير الله، فالله عز وجل يوم القيامة قال له: كله لغيري، خليه هو يديك الثواب، ولا شيء لك عند الله سبحانه تبارك وتعالى. شيء صعب جدا على الإنسان أنه يأتيه الشيطان بالمصاد، يا إما نخليه ما يعملش، فإذا عمل يقوم يغر في نفسه ويريه أنه أفضل من غيره، أو أنه يجعله يشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى ويرائي في عمله. قال سهل بن عبد الله: سئل الحسن عن الإخلاص والرياء، الحسن البصري، فقال من الإخلاص أن تحب أن تكتم حسناتك ولا تحب أن تكتم سيئاتك. من الإخلاص إن الإنسان يحب يعمل الخير ويكتم هذا الخير، إذا عمل السيئة يقوم كأنه يتكلم عن نفسه بها، وإنه يقول إني عملت كذا وأنا إذا كانت علنا أمام الناس، وإنه يذكر أنه أخطأ في هذا الشيء ولا يبرر لنفسه ذلك. لكن إذا فعل سيئة وقد ستر الله عز وجل عليه فيكتم عن الغير ولا يحدث أحدا بسيئته. فإن أظهر الله، يقول هنا فإن أظهر الله عليك حسناتك تقول هذا من فضلك وإحسانك وليس هذا من فعلي ولا صنيعي، فينسب الفضل لربه سبحانه وتبارك وتعالى، فهذا من إخلاص العبد. قال وتذكر قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الله عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، قال يؤتون الإخلاص وهم يخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم. وأما الرياء فطلب حظ النفس من عملها في الدنيا. قيل كيف يكون هذا الرياء؟ بيطلب الأجر في الدنيا من الناس. قال من طلب بعمل بينه وبين الله تعالى سوى وجه الله تعالى والدار الآخرة فهو رياء. العمل الذي يفعله الذي لا يكون إلا لله، طلب به شيئا من الناس، طلب عليه أجرا في الدنيا، هذا لا يكون له أجره عند الله سبحانه. قال وقد يفضي، قال بعض العلماء يعني قد يفضي الرياء بصاحبه إلى بطلان العمل وحبوطه، وأيضا قد يفضي به إلى استهزاء الناس منه. الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وله خالصة وليس لأحد فيه شيء. فإذا كان العمل لله عز وجل قبله وأعطاه الأجر عليه، وإذا كان العمل للناس لم يقبله الله عز وجل، بل مع كثرة ما يصنع العبد ذلك ويمثل ويرائي أمام الناس يتفضح بين الناس يقول عليه فلان المرائي فلان المرائي فلان بيعمل عشان الناس يقول عنه كذا، وقد يسخرون منه ويذكرون لنا أن طاهر ابن الحسين أحد الأمراء سأل رجلا فقال منذ كم صرت إلى العراق؟ رجل من الناس رأى يعني رجلا صالحا في نظره، فبيسأله إن من أمتى جيت للعراق؟ فقال له دخلت العراق منذ 20 سنة وأنا منذ 30 سنة صائم. وأنا منذ، هو سألك عن الصيام ولا سألك بالصيام؟ يقول لك جيت العراق أمتى؟ فقال أنا منذ 30 سنة صائم. فقال سألناك في مسألة فأجبت في مسألتين، فسألناك عن هذه الثانية، فصار سخرية للناس بعد ذلك ليتكلم عن صيامه. وذكروا أعرابيا صلى بجوار الأصمعي، الأصمعي من أئمة اللغة العربية، فالأعرابي أطال في الصلاة، فقالوا ما أحسن صلاتك ما أحسن صلاتك؟ قال وأنا مع ذلك صائم، يعني مش صلاتي بس ده أنا كمان صائم. وهذا من الرياء، أنه إنسان بيصلي لله عز وجل ويعجبه أن الناس يقولوا عنه صلاته كويس. هنا دخول الشيطان للإنسان أنه يظهر نفسه، أنه يعمل العمل ويستنى أنه يكون عند الناس له فضل ويقدمه الناس بعمل يعمله لله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان المؤمن يكتم إحسانه ويكتم حسناته ويكتم علمه، فإذا احتيج إليه بذل العلم وعلم الناس وعرفهم. لذلك علي بن أبي طالب كان ينصح كميل بن زياد فيقول تعلم واكتم واصمت تسلم تسر الأبرار وتغيظ الفجار. تعلم واكتم، مش كل ما تعلم حاجة تظهر الحاجة دي وتقول أنا عالم أنا هو، عايز توري الناس مكانك، لكن لو احتاجك الناس فعلم الناس. تعلم واكتم، وليس معناه اكتم العلم، ولكن المعنى اكتم أنك عالم، اكتم أنك عالم. فالله عز وجل يظهر العلم متى يشاء، وما بتتعلمش العلم عشان تقول للناس أنا عالم أو عشان الناس يقولوا عنك إنك عالم، ولكن تعلم العلم ابتغاء وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. واصمت أقلل كلامك تسلم، ما تدخلش في جدال ومراء مع الناس تقوم تضر نفسك وتضر غيرك. واصمت تسلم، بذلك تسر الأبرار وتغيظ الفجار. فهنا الغرض أن الإنسان المؤمن الذي يبتغي وجه الله عز وجل يتعلم العلم الشرعي، يتقرب لله عز وجل بالعمل، يعمل ويخلص ويتابع النبي صلى الله عليه وسلم وينتظر الأجر في الآخرة ليس في الدنيا. هذه الآية، الآية الأخيرة في سورة الكهف، وفيها قوله سبحانه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك، فأمرنا بالعمل الصالح. والعمل الصالح نعرف من صالح إلا إذا عرفنا من الكتاب أو من السنة، يبقى المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم نعرف العمل الصالح، فإذا عملنا أخلصنا، وده الركن الإيمان وركن التوحيد الإخلاص لله عز وجل، وركن الآخر في العمل العبادي أن الإنسان يتابع النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادة لها ركنان، الإخلاص والمتابعة. الإخلاص لا يشرك، المتابعة يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبتدع في الدين. نذكر بفضل هذه السورة كما ذكرنا في أولها، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وقال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة، ومن قرأ 10 آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره، ومن توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في رق ثم جعل في طابع فلم يكسر إلى يوم القيامة. الغرض بيان أنه يوم القيامة قارئ سورة الكهف يكون له نور عظيم أمامه بعيد كما بينك وبين البيت الحرام. برضو جاء في الحديث الآخر من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، وفي رواية أضاء له من النور ما بينه وبين العتيق. فالغرض أنها سورة تجعل للإنسان نورا في الدنيا ونورا في الآخرة. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.